أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل الإمام المحدث بالحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. قال: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا وإياكم بعلومه وعلومكم بالدارين آمين. باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان، حدثنا أبي حازم عن سهل بن سعيد قال: لقد رأيت الرجال عاقد أزورهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. هذا الحديث عقد له الإمام مسلم الترجمة بأنه ينبغي للإمام أن يأمر النساء إذا جئنا إلى المساجد بشروطه أن يبقين في السجود حتى يرفع الرجال من السجود، وبين السبب في ذلك، وهو ما ورد مما روى سعد أن الرجال ما كانوا يجدون كثرة الثياب ولا تعدادها، ما كان للإنسان ثوب وسروال وفنيلة ومشلاح ومنها ما كان عندهم شيء، ما كان عنده إلا إزار واحد يربطه على عاتقه، فإذا سجد ربما أنها تنكشف عورته، ما كان معهم شيء. ولذلك أمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن ما دام الرجال في السجود، خشية أن تنكشف عورة أحدهم في حال سجوده، فأمر النساء أن يبقين في السجود حتى يرفع الرجال من السجود ويستووا جالسين، فإذا جلسوا رفع النساء رؤوسهن فإنهن لا يتعرضن لأن ينظرنا إلى عورة أحد من الرجال. لهذا ذكر عقد الإمام مسلم هذه الترجمة: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال، خشية أن ينظرن إلى عورة أحد من الرجال الذين يصلون أمامهن، وذلك لقلة ما كان بأيديهم، ما كان عندهم السعة، ولا كان عندهم تعداد الثياب، ولكنهم كانوا على شظف من العيش، ولكن كانوا على قمة من التقوى والإيمان وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت الأرض تدين لهم بأعلامها وتدين لهم بقواتها، ولا تستطيع أن تقف أمامهم أي قوة قاهرة، لكونهم كانوا أهل عظمة في إيمانهم وقوة في يقينهم واعتمادهم على الله عز وجل وقناعتهم بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى وعزوفهم عن الدنيا وإعراضهم عنها وإقبالهم على الآخرة، فكانوا بهذه الصفات. مع ذلك كانوا لا المرأة لا تؤمر برفع رأسها قبل رفعهم خشية أن تتكشف عورات من أمامهن فينظرن إليها، فلذلك أمرنا بأن يطلن السجود حتى يقوم الرجال صيانة وحفاظا عليهم من ذلك.
باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. وبه إليه حدثنا عمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن أبي عيينة عن الزهري
عن زهير
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وبه إليه حدثنا حرملة وابن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم ابن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن.
قال باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. عقد الإمام مسلم هذه الترجمة وبين شروط الإذن وشروط الخروج، ما يمكن كده تخليها بس تخرج كما تشاء، بهذه ثلاثة شروط: إذا لم تترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة، وأنها لا تزاحم الرجال. هذه ثلاثة شروط لا يمكن للرجل أن يأذن لامرأته بدونها. فإذا تطيبت المرأة واستأذنت زوجها كان له حق المنع وكان له حق الصد، فلا يأذن ولا يسمح ويقول إن هذا مخالف لما أمرت به الشريعة وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إذا خرجت متعطرة استشرفتها النفوس واستشرفتها الأعين واستشرفها الشيطان ونفخ فيها فيجعلها تمر على محاضر الرجال لتفتنهم بزينتها أو تفتنهم برائحتها، فلذلك جاز للرجل منع زوجته إذا استأذنت إلى المساجد إذا خرجت غير محتشمة أو لابسة زينة أو مطيبة. فإذا خرجت بصفة من هذه الصفات، إما أن تخرج متزينة بحلل الفخر وحلل الزينة التي تلفت الأنظار، أو خرجت غير محتشمة بحيث يكون بعض محاسن جسمها باديا للناظرين، أو خرجت متطيبة فلا حق لها في الإذن بدخول المساجد، فإذا كانت المرأة تريد المسجد فحفظت نفسها وابتذلت في ثيابها ولم تتطيب بشيء من الطيب الذي يفوح منه طيبها وعرفها، كان لها حق في دخول المساجد عند سلامتها من ذلك. أما إذا لم تسلم من هذه الصفات فلزوجها أو وليها من والد أو أخ أو ولد أو زوج أن يمنعها من حضور المساجد صيانة لها وحفاظا على عفافها وطهرها، وصيانة للناس من أن يفتتنوا فيها. فلهذا قال: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، يعني إذا طلبت الحضور أو الذهاب إلى المسجد لإقامة الصلاة وحضور الجماعة فلا يمنعها، لكن بشرط أن تطبق ما ينبغي لها أن تطبقه من عدم الطيب وعدم الزينة وعدم لفت الأنظار إليها. قال الحديث الثاني أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله ابنه: والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله على ولده فسبه سبا، لكن مو من السباب المعروف الآن، يعني سبه بسباب يعتبر عندهم سبابا، وأما عندنا فلا يعتبر ذلك الكلام الذي جرى بينه وبينه سبابا. ما قذفه ولا لعنه ولا شتمه، ولكن تكلم عليه بكلمات يحسبونها سبا لغلظتها عليه، وإلا فما يمكن لعبد الله بن عمر الصحابي الجليل الذي يعرف الناس موقفه ومكانته من التأدب بأدب الشريعة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون سبابا أو لعانا، لأنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يكون المؤمن سبابا ولا لعانا، ولكن هذا في نظرهم التهديد والوعيد الذي صدر عليه إنه يحسبونه سبا. وإنما غضب عليه لكونه عارض ما سمع من والده من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن للنساء، فظن أن ذلك على العموم لعدم علمه بما يعلمه أبوه من الشروط التي لا ينبغي للمرأة أن تخالفها، وستأتي معنا في بعض هذا بعد ما نملي هذا الباب في الباب الذي يليه، أن النساء لا ينبغي لهن أن يحضرن إلى المساجد إلا مبتذلات وغير متطيبات ولا متزينات. فلذلك شدد عليه وأنكر عليه حتى أراد ضربه وقال له: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن؟ يعني أي عقل لك؟ بأي عقل وبأي منطق تخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وابن إدريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن عمر لا تدعهن
لا ندعهن
يخرجن فيتخذنه دغلا. قال فزبره ابن عمر وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن. وبه إليه
ذكر الإمام النووي ست شروط لسماح الرجل لامرأته في دخول المسجد وإقامة الصلاة. فإذا التزمت المرأة بهذه الست شروط أذن لها، فإن لم تلتزم فلا ينبغي له أن يأذن لها ولا حق لها في المطالبة. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث وشبه من الأحاديث الباب ظاهر في أن المرأة لا تمنع من المسجد، ولكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، يعني ما جابوا هذه الشروط من قبل أنفسهم ولا من شهوات الهوى، ولكن من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشروط هي: الأول ألا تكون متطيبة، هذا واحد. الثاني ألا تكون متزينة. الثالث ألا تكون ذات خلاخل، تلبس الذهب والفضة والخلاخل الذي تمشي ولا يسمع الناس صوتها. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إن صوت الخلخال بريد يهز قلوب الفاسقين، يعني إذا لبست الخلاخل وضربت برجلها كما كان عادة أهل الجاهلية تلبس الخلخال وتعمل له شناكب، فإذا ضربت برجلها سمع له صوت. ولذلك نهاهن الله في محكم كتابه قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تلبس الخلاخل عندكم بلادكم يقولوا الحجول، الحجول هذه إذا تلبس على رجلها ويكون معها جعب خلاخل إذا سمست تضرب بعضها البعض فيسمعها، فالفاسق تشرئف أذنه وإذا بقلبه منهز يقوم يطالع ويش الخلخال هذا، من فين جاء، وين مصدره، ومين هي هذه، وكيف لونها، كيف شكلها، طويلة ولا قصيرة، بيضة ولا سوداء، متينة ولا حنحيفة، صار يتطلع. من السبب؟ سبب هذه المرأة التي ضربت برجلها وخالفت القرآن والكلام العزيز. ولا يضربن بأرجلهن، قد يكون هناك بعض الجهلة يعترض على الفقهاء لجهله وعدم معرفته فيقول من فين جابوا هذه الشروط، لأن هذا الإمام النووي قال هذه الشروط، لكن كل شرط لو تتبعه الإنسان لوجد له إما آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشرط الأول يقول أن تخرج المرأة غير مطيبة، غير مطيبة، ما تستعمل العطر ولا ما له ريح، لأن إذا ما خرجت المرأة متطيبة في الحديث
خرجت وهي زانية، لفظ الحديث. فهذا جابوا من الحديث، ما جابوا من عند أنفسهم. الثاني أن لا تخرج متزينة، لأن الزينة لا تكون إلا للزوج، ولا يجوز للمرأة أن تتزين لغير زوجها. الثالث أن لا تكون ذات خلاخل، لا تكون صاحبة ذات، معنى صاحبة خلاخل، إذا مشت دو يسمع لها صوت. إلا لا، الله تعالى يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولا ثياب فاخرة، ثياب الفاخرة تروح تشتري المتر ب200 ريال، ب300 ريال، بكذا وكذا، ثم تروح تلبسه لأجل أن تلفت أنظار الناس إليها، ما يجوز هذا. قال ولا مختلطة بالرجال، خمسة. السادس ألا تكون شابة تستهوي النظر إليها، فإذا سلمت من هذه الشروط وهذه الصفات كان حق لها في المطالبة بالخروج إلى المساجد.
وبه إليه قال حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وبه إليه قال حدثنا محمد بن حاتم وابن رافع بن رافع قال حدثنا شبابة حدثني ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد إذن يتخذنه دعلا. قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا.
قوله حينما قال عليه الصلاة والسلام ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، إيش العلة وش الحكمة؟ الليل ما كانت في هذا الكهرباء حتى كأن الليل النهار، لا، كانت النساء يخرجن ملتفات في مرطهن لا يعرفهن الرجال، ما يدري كيف شكله ولا كم طوله ولا كيف عرضه، تخرج ملتفة بالثياب إلى المسجد ثم تعود، ما تروح تترقص في نظرها في مشيها تتبختر حتى تلفت أنظار الناس إليها، والليل ستر لها. فقال عبد الله ابن عبد الله ابن عمر اسمه واقد إذن يتخذنه دغلا، يعني يتخذنه سببا للفساد، إذا أذن لهن وكانت لها كل ماذا فصوعت رجلها وعلى الشارع وعلى الجهة، ربما يتخذنه دغلا، دغلا أي سببا للفساد والخداع والوقيعة فيما لا يجوز. فقال ضرب بصدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا، يعني ينبغي أن تنقاد لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بشروطه الذي جاءت بالأحاديث التي ستأتي معنا.
وبه إليه قال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد المقرن حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثنا كعب بن علقمة ابن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال والله لنمنعهن. فقال له عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن.
هذا الحديث الأول واقد، والحديث الثاني بلال أنه الذي كان المانع لهن أن يقول والله لنمنعهن. هذه الأحاديث تدل على تعدد هذا القول وتعدد هذا الحديث من عبد الله بن عمر، تارة أمام ابنه بلال وتارة أمام ابنه واقد.
وبه إليه قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه عن بسر بن أبي سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة.
هذا من الأحاديث الدالة الذي استدل بها الإمام النووي فيما ذكره من الشروط، أحدها الطيب، أنها إذا تطيبت فيمنعها زوجها ولا يحق لها أن تحضر المساجد.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان حدثني بكير بن عبد الله ابن الأشج عن بسر عن ابن سعيد أن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبة،
يعني عام، سواء كان العشاء الآخرة كما في من مقيد في بعض الروايات أو غيره، فهذا حديث عام، يعني في أي وقت، لا في صباح ولا في ظهر ولا في عصر ولا في مغرب ولا في عشاء، إذا مست الطيب أو البخور منعت عن المسجد.
وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن حب ابن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة.
هذا وإن كان ورد هذا في التقييد لكن يحمل على العموم الذي سبق في الدرس في الحديث الماضي، إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، يعني سواء كان في العشاء الأخيرة أو لا، إلا أنه يكون في العشاء الأخيرة آكد، لأنه مظنة الفتنة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعنا المساجد؟ قال نعم.
هذا الحديث نعم يبين القصد والمراد من الزينة من المنع، وهو أن ترفل المرأة في زينتها وأن تتطيب فتخرج متزينة متطيبة. إذا خرجت المرأة متزينة ومتطيبة لا شك أنها تريد الفتنة في نفسها والفتنة لغيرها، فالفتنة ثابتة، فتنة الرجل بالنساء ثابتة، ولا يستطيع أن يخالف هذا الرأي بشر، لقوله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ففتنة الرجل بالمرأة محققة، ولا يستطيع أن يغالب أحد هذا القول فيعارضه، ولا يسلم من فتنتها إلا ببعده عنها وعدم الخلوة بها. فإن اختلى الرجل بالمرأة لو كان من أعظم الأولياء لا يؤمن أن يفتتن، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة لا لذاتها ولكن لما تؤول إليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول في الحديث الآخر: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لعقل الرجل الحليم منكن. الرجل الحليم الذي يقهر الجيوش ويحمي الذمار ويكون له السلطة عند المرأة يرخي راسه. فتنة، مصيبة، ابتلاء، هل جعل الله الخرق هذا والعياذ بالله جعله فتنة يفتتن به العباد، واختبار يبتلي بهم. من العزوف؟ من القوي الذي يبتعد عن هذا الأمر؟ فلهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة، حرم السفر بالمرأة الأجنبية، حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية. ليش؟ للسفر لذاته؟ لا. الخلوة لذاتها؟ لا. لما تؤول إليه؟ لأن الشيطان يزين الرجل للمرأة ويزين المرأة للرجل، ويحبب بينهما ويحبذ لهما. أولا سلام.